إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن عقيدة الحلول والاتحاد والقول بالوحدة، وحدة الوجود، وكذلك الاعتقاد بالحقيقة المحمدية وقدم النور المحمدي، كل ذلك مستشر سار في ملايين لا يعلمها إلا الله رب العالمين من المسلمين، والأوراد عند القوم ممن هم في كثرتهم لا يحصيهم عدا إلا الذي خلقه، الأوراد عندهم غاصة بتقرير تلك العقيدة، وهي من الخطورة بمكان. وكثير من أهل العلم قد قرروا أن القول بالحلول والاتحاد خاصا وعاما، وكذلك الذين قالوا بوحدة الوجود، والذين يقولون بقدم النور المحمدي والحقيقة المحمدية، هؤلاء لا نصيب لهم في الإسلام، بل إن الذين يقولون بالحلول والاتحاد العامين كما يقرر شيخ الإسلام وغيره من العلماء هم أكفر كفرا من اليهود والنصارى، ولم يعلم أن أحدا كفر ككفر هؤلاء، كالفاجر التلمساني كما قال شيخ الإسلام، لم يعلم أن أحدا كفر كفرا، بل كفره غير مسبوق. وعند التتبع لأورادي وأحزابي الطرق التي تنتشر في الربوع، والتي لا يحصي عدد أتباعها إلا الله رب العالمين، عند التتبع لتلك الأوراد التي تفرض عليهم فرضا، والتي لا يسلكون الطريق إلا بإدمانها والإتيان بها في كل حالاتهم وعلى جميع أحوالهم، عند التتبع لتلك الأوراد نجد أن عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد والحقيقة المحمدية وقدم النور المحمدي، كل ذلك تجده مما تعج به تلك الأوراد، ومما تزخر به تلك الأحزاب التي يأتون بها يتقربون بها إلى ربهم بزعمهم، ولا يزدادون من الله رب العالمين إلا بعد. وإذا فبيان ذلك للمسلمين ليس ببعث لمخلفات حفرية في قبور أفكار قد عفى عليها مر السنون، بل إن ذلك من الأهمية بمكان، ومما ينبغي أن يبين للناس وأن يوضح للمسلمين، وإلا تورطوا في الشرك تورطا وخرج من دين الإسلام بسبب ذلك الاعتقاد من لم يثبت الله تبارك وتعالى على الحق قدمي وقلبه. وإذن فهذا مهم جدا، بيانه وكشف حاله للمسلمين من أهم المهمات. الطريقة الختمية الميرغنية يردد أبناؤها أوراد الطريقة التي جاء فيها: اللهم صل على سلطان المملكة وإمام الحضرة المقدسة المفيض على الملأ الأعلى من وراء حجبك الجلى، من قامت به عوالم الملك والملكوت، المطمطم بالأنوار العلي، والكنز الذي لا يعرفه على الحقيقة إلا مالك البرية، ترجمان الرحمن لعباده بالإحسان في حضرة الامتنان، بلسان اللطف والحنان، بقوله: لو لم تذنبوا وتستغفروا لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله له. أو كما قال، هذا في الورد، أو كما قال، خشية أن لا يكون قد أتى بلفظ الحديث وافيا، المكمل لعباد الله بالنفحات الفردية، والمؤيد لهم بالظهورات الإنسية والعرشية، كما يليق بهما ظهر الرب من أجله من العماء، ذروة الدواوين الإلهية، ترجمان الحضرات الصمدانية، روح المعارف العلمية، ومادة الحقائق النورانية المتجلي في سماء الربوبي، فهو الباطن الذي منه يرى الله. هذه عقيدة، وهذا ورد يتقرب به إلى الله بزعمه. في مجموع رواتب المرغني لأفاضل السادة المرغينية وغيرهم، صفحة 29، فهو الباطن الذي منه يرى الله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر الذي به تجلى الله. يقول: اللهم بالساجد عند العرش، ومن هو سر العرش، أدخلنا فوق الفرش، واحملنا إلى الديوان الأعلى مع الديوان الأجلى على باطن منبع سر، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. طريقة أبي العزايم. مختار أبو العزايم نشر كتابا سطر فيه المأثور عن ماضي أبي العزايم الذي تواضع وسمى ورده نيل الخيرات، وقسمه إلى مجموعة من الفتوحات. وطبعا يفهم المريدون أنها فتوحات ربانية وأسرار علوية. ويقول في الفتح الأول من الصلوات: اللهم أوصل صلة الصلاة على قبضة أنوارك الذاتية، ومجلى أسرارك الكنزية، وسر تجلي العوالم الصفاتية، ومصدر حقائق المظاهر الأسمائية، الجامع بين أولية الحقية في مقام الأحدية، وبين الآخرية في مقام الواحدية. الجامع بين أولية الحقية، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، الجامع بين أولية الحقية في مقام الأحدية، وبين الآخرية في مقام الواحدية، وبينهما في مقام الوحدانية. فماذا ترك لله؟ يقول: اللهم أسبغ هاطل صلواتك على عين الحق الكامل في مظهر الخلق. عين الحق الكامل في مظهر الخلق. اللهم صل وسلم على برزخ الهوية ورمز الألوهية الظاهر به عنه في مقام كان الله ولا شيء معه، والباطن في مقام تجلي الحقائق الأسمائية في مقام وهو على ما عليه كان. نيل الخيرات بمداومة الأدعية والاستغاثات، المأثور عن محمد ماضي أبي العزايم، نشرة مختار أبي العزايم. ويشهد النص الوارد في الفتح الثالث من الصلوات على العلاقة الوثيقة بين الصوفية والفلسفة الأفلاطونية والأفكار الباطنية اليهودية، حيث يقول: اللهم صل وسلم على العقل الأول، هذا كلام الفلاسفة، اللهم صل وسلم على العقل الأول الذي أضاء بنور أوليته عوالم الأرواح النورانية، واللون الذاتي الذي تزينت بمحاسن صفاته جميع الآثار الكونية، والمظهر الحقي الذي أفاض على العوالم كلها أسرار التجليات الرحماني المتحقق في المظهرين الحقي والخلقي في الآخرية. اللهم صل وسلم على مصدر التجليات الواحدية ومفيض غيث التفضلات الجمالي. الفتح الثالث من الصلوات. طريقة أبي العزايم. الطريقة الأحمدية. وشيخ هذه الطريقة هو أحمد البدر، يرفعه أحبابه إلى أعلى المقامات، أقلها أنه مركز الدائرة الروحية لمصر، بينما يتهمه الباحثون بأنه كان داعيا شيعيا باطنيا وجاسوسا للدولة الفاطمية تحت ستار التصوف، كما بين ذلك الدكتور عامر النجار في كتاب الطرق الصوفية في مصر، وكذلك في كتاب السيد البدوي دراسة نقدية، وكتاب السيد البدوي ودولة الدراويش. وأوراد الرجل مقسمة إلى عدد من الأحزاب والصلوات، منها الحزب الكبير والصلاة الكبيرة والصلاة الصغيرة. من الصلاة الصغيرة قوله، صفحة 18 في مجموعة الأوراد الأحمدية: اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. نور الأنوار، ما معنى نور الأنوار؟ هذا هو مقصود ابن عربي بوحدة الوجود، وفي وحدة الوجود. ثم يكرر البدوي عبارات شجرة الأصل، القبضة الأصلية الرحمانية وغيرها. يقول: اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية، ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف الصورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة السانية والرتبة العالية من اندرج النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. صفحة 17 في مجموعة الأوراد الأحمدية الصلاة الكبيرة. ويقول أيضا في قصيدة تفيض بوحدة الوجود تعرف باسم تائية أحمد البدو، يقول فيها: فقرأت في توراة موسى 9 تليت على موسى لها لم يثبت، وأما هو فثبت حيث لم يثبت موسى. وقرأت من إنجيل عيسى 10 تليت على عيسى فزادت رفعتي. وقرأت من نهج الغرام مسائلا وأتيت فيها من شواهد فطنتي. أنا صاحب الناقوس سلطان الهوى، أنا فارس الأنجاد حامي مكتي. أنا أحمد البدوي غوث لا خفى، أنا كل شبان البلاد رعيتي. في أي شيء يتكلم المشايخ؟ لما يتركون هذا البلاء؟ هذا فيه قطعان من الملايين من المسلمين لا يعلمهم إلا الله. كثير منهم يخرجون من الملة وهم لا يعلمون. المشايخ في أي شيء يتكلمون وعن أي شيء يتكلمون؟ صلوات أحمد الدردير، يستطيع القارئ لصلوات أحمد الدردير أن يستدل بما لا يحصى من النصوص على وحدة الوجود تلميحا وتصريحا. منها ما صرح به الشيخ وأتباعه، يقول: وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وأغرقنا في عين بحرة الوحدة السارية في جميع الموجودات. هكذا. وفي حرف الباء يقول الشيخ: واكشف لهم عن حضائر اللاهوت إلهي بالنور المحمدي الذي رفعت عن كل شيء رفيع مقامه وضربت فوق خزانة أسرار ألوهيتك أعلامه. ينتشر بين أتباع الطرق أن ضريح الشيخ أحمد الدردير سره كبير. بعض أهل الطرق منهم مثلا صلاح الدين القوصي شيخ طريق القوصي كان يعلم أبنائه في الطريق أحد أساليب قضاء الحاجات، سيأتي ذكره. تتلخص هذه الطريقة عند هذا الشيخ في أن يزور المريد قبر الشيخ في حي الأزهر ثم يعرض على الشيخ الدردير حاجته ويختم طلبه قائلا: اركب الحمارة واقض العبارة. ولا تدري لماذا الإصرار على الحمارة في عصر الطائرات التي هي أسرع من الصوت؟ فهل هذه الحمارة من عالم الروح أم هي حمارة حصاوي من حمير هذا الزمان؟ لا شك أن من سيركب الحمارة سيطول انتظار الناس لمساعي حتى تقضى الحوائج. دلائل الخيرات مشهور معروف، يعد كتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة والسلام على النبي المختار المشهور بدلائل الخيرات من أكثر الصلوات انتشارا بين الطرق الصوفية، تجتمع حوله الحلقات في المقام الذي يظن الصوفية وكثير من العوام أن فيه رأس الحسين رضي الله عنه، ثم يقرأ المريدون بلسان واحد في الكتاب الذي لا يخلو من الإشارة إلى عقيدة وحدة الوجود. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره، هذا في دلائل الخيرات. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي نوره من نور الأنوار وأشرق بشعاع سره الأسرار سابق للخلق نوره. اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار. وفيه أيضا: اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريقة شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك. دلائل الخيرات، دلائل الخيرات. قد توجه أحد المسلمين بسؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يقول: ما حكم كتاب دلائل الخيرات؟ نص الفتوى وهي رقم 2392 جاء فيها: أما كتاب دلائل الخيرات فننصحك بتركه لما يشتمل عليه من الأمور المبتدعة والشركية وفي الوارد في القرآن والسنة غنية عنه. هذا في فتاوى اللجنة الدائم. صلوات الشيخ الأكبر ابن عرب يقول، وقد سمي ولقب بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر لأنه اقتبس نظرية وحدة الوجود من الوثنيين قبله وألبسها ثوب النصوص الإسلامي، فكوفئ بأن يقال له الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر. في أوراد الشيخ: اللهم أفض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العماء الرباني. تعرف أنه يقول بوجود الأعيان الثابتة في العدم، وأن الخالق وجوده عين المخلوق، وأن المخلوق وجوده عين الخالق. له أصلان، نظريته وعقيدته تنبني على هذين الأصلين: موجودات ثابتة في العدم، وينبني على ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن ينشئ شيئا زائدا على ما هو، وأن الكمال الذي في الكون والإتقان الذي فيه لا يمكن أن يكون هنالك ما هو أفضل منه. وهذا كما ترى إنكار للقدرة. ثم بعد ذلك يقول بوحدة الوجود، فيقول هذا الضال على أول التعينات المفاضة من العماء الرباني وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنسان، المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء، ثان إلى مدينة وهو الآن على ما عليه كان، ونقطة البسملة الجامعة لما يكون ولما كان، ونقطة الأمر الجوالة بدائرة الأكوان، سر الهوية التي في كل شيء سارية وعن كل شيء مجردة وعارية، أمين الله على خزائن الفواضل ومستودعها ومقسمها على حسب القوابل وموزعها، كلمة السر الأعظم الفيض الأقدس الذي تكونت به الأكوان واستعداداتها، والفيض المقدس الصفاتي الذي تكونت به الأكوان واستمدادها، مطلع شمس الذات في سماء الأسماء والصفات، ومنبع نور الإفاضات في رياض النسب والإضافات، سجع الكهان خط الوحدة بين قوسي الأحدية والواحدية، وواسطة التنزل من سماء الأزلية إلى أرض الأبدية، كنوز الأسرار. صلوات ابن عربي صفحة 97-99. وهو أيضا يقول: اللهم صل على الذات المطلسم والغيث المطمطم والكمال المكتم، لاهوت الجمال وناسوت الوصال، وطلعات الحق كنز عين إنسان الأزل في نشر من لم يزل، من أقامت به نواسيت الفرق في قاب ناسوت الوصال الأقرب إلى طرق الحق، فصل اللهم به منه فيه عليه وسلم، في كنوز الأسرار. ويقول أيضا: اللهم يا من لا أرى سواه وإن تعددت المظاهر، يقول بوحدة الوجود، وإن تعددت المظاهر ولا أناجي إلا إياه وإن كثرت الظواهر، وتعددت تجلياتك في الشهود وبحرمة ظهورك للبصائر واحتجابك عن المشاعر. وله في النظم: ندعوك مضطرين بالصفات بمظهر الأسماء بسر الذات، بسر سر الطمس بالعماء، بكنزك المخفي بالهباء، بأول البارز للوجود من عالم الغيب إلى الشهود، بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة. هذه كما ترى من أوراد القوم، لا يمكن بحال من الأحوال أن يقول قائل بعد إنه ليس فيها شيء من عقيدة الوحدة وعقيدة الحلول وعقيدة الاتحاد، وإلا كان مكابرا. فهذا لا كلام معه إن قال قائل بعد هذه النقول، وهي سيرة، هذه نقطة في بحر، هذه رملة في صحراء مترامية لا يدركها البصر. فمن يقول بعد ذلك إن هذه ليست منطوية على تلك العقيدة الفاسدة، عقيدة الوحدة، وحدة الوجود، وكذلك عقيدة الحلول وعقيدة الاتحاد، فهو مكابر، فهو مكابر أو أحمق، وفي الحالتين لا يتكلم مع من كان كذلك. والحاصل أن كثيرا من الناس الذين يغرر بهم فيسلكون مع تلك القطعان الشاردة لا يعرفون ما يقولون، وإنما يرددون تلك الأقوال على نحو من الترديد، وأما مشائخهم فهم على تلك العقيدة بلا خلاف. تائية إبراهيم الدسوقي فيها شطحات كثيرة، لأنه أحد الصوفية القائلين بالحقيقة المحمدية، بل إنه يقول كلاما عجبا. يقول الدسوقي في التائية الطويلة التي يتضح من خلالها نظرية الحقيقة المحمدية بكل أبعادها عند الدسوقي، يقول في شطحه: أتدري من أنا؟ قلت: أنت يا منايا أنا، إذ كنت أنت حقيقتي. فقال: كذلك الأمر، لكنما إذا تغيبت الأشياء كنت كنسختي. ويقول بوحدة الشهود أيضا، حيث يقول: وما شاهدت عيني سوى عيني ذاتها، لأن سواها لا يلم بفكرتي، بذاتي تقوم الذات في كل ذرة تجدد فيها حلة بعد حلة، أنا موجد الأشياء من غير حاجة، بكرة كون الكون من غير آلة، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف بذاته. ويقول أيضا: فأوصلت ذاتي باتحادي بذاته بغير حلول بل بتحقيق نسبة في التائي. هذا صريح كما ترى في القول بوحدة الوجود. وهو يقول بنظرية النور المحمدي وتنقل النور المحمدي أو الحقيقة المحمدية: فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رأي الدسوقي قبضة من نور الله، قال لها: كوني محمدا فصارت محمدا. ومعنى هذا أن محمدا ليس بشر، ولكنه جزء من ذات الجزء، أو قل من ذات الرب جل وعلا. كان قبل خلق آدم يحيا كملك في عالم الملكوت، فلما خلق الله آدم من تراب حلت فيه تلك الحقيقة المحمدية، ثم انتقلت إلى ابنه شيث، ثم إلى إدريس، وهكذا ظلت تلك الحقيقة المحمدية تنتقل من نبي إلى نبي، حتى ظهرت في خاتم النبيين محمد العربي صلى الله عليه وسلم. فلما مات صلى الله عليه وسلم انتقلت تلك الحقيقة أو ذلك النور المحمدي إلى علي، ثم إلى ابنه الحسن، وهكذا ظلت تنتقل من قطب إلى قطب حتى ظهر إبراهيم الدسوقي فحل فيه ذلك النور أو تلك الحقيقة المحمدية، كما حلت في النبيين من قبل، ولكنها أخذت اسما جديدا في الذين حلت وتحل فيهم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمى الذي تحل فيه قطبا، وكان قبل يسمى نبيا ويسمى رسولا، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى قطبا. فالقطب عند الدسوقي قديم أزلي من حيث الحقيقة الروحية، وإن كان حادثا من حيث التشخيص الجسماني، وهذا بعينه ما ذهب إليه الفاطميون من القول بالمثل والممثول. فالمثل هو الدسوقي وأحزابه من الأقطاب، والممثول هو الحقيقة المحمدية الأولية الأبدية القائمة في عالم الملكوت. كم من الناس يشد الرحال إلى تلك المشاهد لكي يتحصلوا على قبسة من النور. الطريقة التيجانية، وهذه كفرها بين لا خلاف عليه، شيخها أبو العباس أحمد ابن محمد ابن المختار ابن أحمد ابن محمد التيجاني، وهذا تلقى عن العديد من مشايخ الصوفية، وانتهت رحلاته إلى أبي صيفون، وهناك زعم أنه جاءه الفتح، وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وأخذ عنه الطريق مشافهة. وزعم التيجاني بعد شهرته أنه شريف ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولم يعول في إثبات ذلك على وثائق مكتوبة ولا أخبار عن الأعيان والآحاد منقولة، بل زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وسأله عن نسبه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم هذا الكاذب بقوله: أنت ولدي حقا، وكررها ثلاثة.
ثم قال نسبك إلى الحسن صحيح. يقول هذا كلام النبي له صلى الله عليه وسلم. مريده علي حرازم ابن العربي فاض عليه علم شيخه بكتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني، فقال كلاما عجبا هو الآخر في جواهر المعاني: الأصل في كل ذرة في الكون هي مرتبة للحق سبحانه يتجلى فيها بما شاء من أفعاله وأحكامه، والخلق كلهم مظاهر أحكامه وكمالات ألوهيته، فلا ترى ذرة في الكون خارجة عن هذا الأمر، فما ثم إلا كمالات ألوهيته. الخنازير والكلاب هي من الخلق، من كمالات الألوهية. أي شيء هذا؟ يقول: وهو أن جميع المخلوقات مراتب للحق يجب التسليم له في حكمه وفي كل ما أقام فيه خلق لا يعارض في شيء، ثم حكم الشرع من وراء هذا يتصرف فيه ظاهرا لا باطنا، ولا يكون هذا إلا لمن عرف وحدة الوجود فيشاهد فيها الفصل والوصل. إن الوجود عين واحدة لا تجزؤ فيها على كثرة أجناسها وأنواعها، ووحدتها لا تخرجها عن افتراق أشخاصها بالأحكام والخواص، وهي المعبر عنها عند العارفين بأن الكثرة عين الوحدة. الكثرة عين الوحدة، والوحدة عين الكثرة، هذا عند العارفين لا عند أمثالنا. فمن نظر إلى كثرة الوجود وافتراق أجزائه نظره عينا واحدا على كثرته، ومن نظر إلى عين الوحدة نظره متكثرا بما لا غاية له من الكثرة. وهذا النظر للعارف فقط لا غيره من أصحاب الحجاب، وهذا لمن عاين الوحدة ذوقا لا رسما. ومضى التيجاني يكرر كلام ابن عربي مطمئنا للكفار والمشركين على سلامة موقفه، فيقول: فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عبد ولا سجد إلا لله تعالى، لأنه المتجلي في تلك الألباس، وتلك المعبودات كلها تسجد لله تعالى وتعبده وتسبحه وخائفة من سطوة جلاله سبحانه وتعالى. ولو أنها برزت لعبادة الخلق وبرزت لها بدون تجليه فيها لتحطمت في أسرع من طرفة العين لغيرته تعالى لنسبة الألوهية إلى غيره. قال سبحانه لكليمه موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. والإله في اللغة هو المعبود بحق، وقوله لا إله إلا أنا يعني لا معبود غير. وإن عبد الأوثان من عبدها فما عبد غيري، ولا توجه بالخضوع والتذلل لغير. سمعت كفرا هو أكفر من هذا؟ وهذا في جواهر المعاني. وجاء في أحزاب أوراد الطريقة التيجانية الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية، ونصها: اللهم صل وسلم على عين ذاتك، على عين ذاتك العلية بأنواع كمالاتك البهية في حضرة ذاتك الأبدية على عبدك القائم بك منك لك إليك. وأيضا في أورادهم صلاة تسمى بجوهرة الكمال، تقول: اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة أي المحيطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بموزون الأرياح المائلة لكل معترض من البحور والأواني، ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائطة بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق، عين المعارف الأقوام صراطك التام الأتم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق، الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله، صلاة تعرفنا بها إياه. أحزاب وأوراد، القطب الرباني، والعارف الصمداني، التيجاني، صفحة 14. فهذا الرجل كفره وكفر أتباعه معروف. الفتوى رقم 2139 من فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز قراءة ورد التيجانية والتعبد به أو لا؟ الجواب بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم: الطريقة التيجانية طريقة منكرة لا تتفق مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، بل فيها بدع شركية تخرج من يعتقدها أو يعمل بها من ملة الإسلام والعياذ بالله، وأورادها فيها بدع فلا يجوز التعبد بها، لأن الأذكار من العبادات والعبادات توقيفية يرجع فيها إلى كتاب الله وإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتلاوة القرآن الكريم وما حث عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من الذكر والدعاء في دواوين السنة. وكذلك أيضا الفتوى رقم 5292 من فتاوى اللجنة الدائمة، والسؤال عن قصيدة يتوسل فيها مريد التجاني بشيخهم، وفي القصيدة أبيات منها: يا أحمد التجاني يا غيث القلوب، أما ترى ما نحن فيه من كروبي. الجواب: أحمد التجاني وأتباعه، حسبنا الله ونعم الوكيل. الجواب: أحمد التجاني وأتباعه الملتزمون لطريقته من أشد الخلق غلوا وكفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا منتشر لا يعلم عدده ولا كثرته إلا الله، هذا كثير. وهذه الأحزاب والأوراد يتعبد بها لله بزعمهم صباح مساء. وأيضا في الفتوى 5553: ما عقيدتكم في طريقة التجانية ورؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظة؟ إجابة طويلة. الفرقة التجانية من أشد الفرق كفر وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرحه الله عز وجل. وقد تصدى مجموعة من العلماء إلى أوراد هذه الطريقة بالدراسة والتحليل، وخلصت اللجنة إلى النتائج التالية ننقلها عنهم حرفيا. هذا نص فتوى اللجنة، أنقل هذا عن العلماء الذين كلفتهم بالبحث في تلك الأوراد: غلو أحمد بن محمد التجاني مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلوا جاوز الحد، حتى أضفى على نفسه خصائص الرسالة بل صفات الربوبية والإلهية، وتابعه في ذلك مريد إيمانه بالفناء ووحدة الوجود وزعمه ذلك لنفسه، بل زعم أنه في الذروات العليا من ذلك وصدقه فيه مريدوه فأمنوا به واعتقدوه. زعمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم إياه الطريقة التجانية وتلقيه وردها والإذن له يقظة في تربية الخلق وتلقينهم هذا الورد واعتقاد مريديه وأتباعه ذلك، إلحاده في آيات الله ودعواه كذبا أنه يعلم الغيب وما تخفي الصدور، تهجمه على الله عز وجل وعلى كل ولي لله مع سوء أدبه معهم إذ يقول: قدماي على رقبة كل ولي. فلما قيل له إن عبد القادر الجيلاني قال فيما زعموا: قدمي على رقبة كل ولي، قال: صدق، ولكن في عصره، وأما أنا فقدماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفخ في الصور. فلما قيل له: أليس الله قادرا على أن يوجد بعدك وليا فوق ذلك؟ قال: بلى، ولكن لا يفعل. تصريحه بأن المدد يفيض من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يفيض منه على الأنبياء، ثم يفيض من الأنبياء عليه، ثم منه يتفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفخ في الصور، ويزعم أنه يفيض أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه مباشرة ثم يفيض منه على سائر الخليق، ويزعم أن من كان تجانيا يدخل الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب مهما فعل من الذنوب، وكزيون مفتوح، ويزعم أن من كان على طريقته وتركها إلى غيرها من الطرق الصوفية تسوء حاله ويخشى عليه سوء العاقبة والموت على الكفر. الله المستعان. المهم، هذه الفتوى الطويلة بتوقيع الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام للجنة. فهذه فتاوى أهل العلم بكفر هؤلاء وأورادهم وصلواتهم المبتدعة، غاصة عاجة بالقول بوحدة الوجود وكذلك بالقول بالحلول والاتحاد. الطريقة القوصية: شيخها صلاح الدين القوصي المنشق عن الطريقة الخلوتية العونية العيونية. وهذا الرجل له تخبطات من أعجب ما يكون، وله كتاب سماه العتيق، وزعم أنه ديوان شعر ويوزعه على الخاصة من مريديه بنفسه، وله في هذا الديوان بزعمه كلام عجيب، زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصحح أشعاره بنفسه، ويقول: وصحح بعض أبيات وألقى إليك بشطر أبيات لتبني. البيت رقم 255 في ديوانه العتيق. هو يأتي بالبيت من الشعر ثم يعلق عليه ويشير إلى نفسه بقوله المؤلف. قال: يشير المؤلف، يعني نفسه، إلى رؤيته في يوم الجمعة السادس من شوال 1414 الموافق 18 مارس 1994، يقول: حيث سمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في ديوان شعره ويصحح له بعض الأبيات خلال كتابته لهذه القصيدة، بل إنه يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه كنوز الأسرار، فيقول في البيت 257: وكنز السر من شمس المعالي هديته إليك لكل شأني. ويعلق بقوله، يشير المؤلف إلى رؤيته عام 1973 حيث قيل له: إن شمس المعارف قد أهدى إليك كنوز الأسرار، ولا نرى غير أن شمس المعارف هو رسول الله، هكذا يقول. ثم يقول أيضا: ويوم لثمت ثغرا صيغ نورا وفزت بقبلة بالوجنتين. يشير المؤلف هو يعلق إلى رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبيل فمه الشريف وكلتا الوجنتين، وذلك في ليلة الخميس 27 ربيع الأول 1413 الموافق 24 سبتمبر 1992. ثم هو ينال نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في البيت 263: فأنعم باسما برضا وأهدى لك النعلين طرت من التهني. ثم يأتي بالرؤية، يقول في ليلة مولد الإمام الحسين في كذا: حيث قبل قدميه الشريفتين ظاهرا ثم قبل باطنا قدميه، فأهدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه الشريفين، فطار المؤلف بهما فرحا. ثم يدعي أنه شهد بدرا ونال سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول في البيت 274: أتذكر يوم كنت بعين بدر فخصك بالمهند يوم شني؟ ويعلم، فيقول: رأى المؤلف في عصر السبت 9 دي القعدة 1402 الموافق 28 أغسطس 1982 أنه أحد جنود غزو بدر، ورجع من الميدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته وحوله كبار الصحابة، وقال: لقد انتصر المسلمون يا رسول الله، أبشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكن لابد أن يستمر القتال. ثم ناول الرائي سيف الحمزة رضي الله عنه فهزه سعيدا به وخرج مستأنفا للقتال. ثم دخل الرائي في حالة شبه غيبوبة، إي والله، شاهد فيها بعض أرواح الصحابة وأمورا أخرى لا ترى بالعين البشرية ولا يعبر عنها بلسان. ثم شكل حائط صد لعدوان الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان القتال، فينال سيف الحمزة ثم سيف النبي ذا الفقار، فيقول: حباك بسيف حمزة ثم أهدى إليك بذي الفقار لكل طعني. ثم ذكر الرؤية، ثم أخذ في ذلك التخريف إلى أن قال شيئا عجبا. وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولكن الكذب في هذه كذب يورطه. من أغرب التخاريف التي لم يأتي بها أحد من الأوائل ولا الأواخر أنه زعم أنه خطب السيدة فاطمة الزهراء من النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات حتى وافق أخيرا وفضله على كل من تقدم لخطبته، فيقول في البيت 76: ويوم خطبت فاطمة بمهر وعهد مبرم فيه التهني. ثم يعلق بقول: تكررت الرؤى التي فيها خطبة المؤلف يعني نفسه لسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها من أبيها صلى الله عليه وسلم، وذلك في 29 صفر 1404 الموافق 4 ديسمبر 1983، وكذلك في الثاني من جمادى الثانية الموافق 19 نوفمبر 1990، وموافقته صلى الله عليه وسلم على الخطبة وتفضيل الرأي يعني نفسه على غيره من المتقدم. هو لا يدري الورطة التي أوقع نفسه فيها، فيا ترى ماذا يصنع مع علي رضي الله عنه؟ هل يسكت أمير المؤمنين على خطبة زوجته البتول رضوان الله عليه وعليها؟ تخريف. يقول أيضا في افترائه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كذبه عليه، فيزعم أنه تلقى الطريق الجديد في اليقظة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الأبيات من 310 إلى 315: وأكرمني بأعلى تاج عز ويمناه الشريفة عاهدتني، وشرفني بتلقين وعهد وقبضته الكريمة شرفتني، فيقضانا تعطف ثم ألقى بأنوار بدت فاستغرقتني، بتوحيد وتعظيم وتقديس بهم نور ونار أحرقتني، بتسبيحاته ألقى ثلاثا فغبت عن الوجود وأسكرتني، ورددهم فعدت إلى وجودي وقبضته الشريفة ثبتتني. يقول تشرف المؤلف بالتلقين يقظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسماء الثلاثة المذكورة في أوراده، وهي لا إله إلا الله والله وقدوس، وذلك بالقاهرة في سحر ليلة الجمعة 19 ذي الحجة 1415 الموافق 19 مايو 1995، عقب رجوعه من الحج مباشرة. هذا التخريف كما ترى كله مبني على وحدة الوجود، ومبني على الذات المحمدية، حقيقة الذات المحمدية وعلى النور المحمدي في قدمه، حتى إنه أيضا من تخريفاته يدعي أمرا عجبا، فيدعي أنه التقى بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيقول في البيت 50 بعد 200: وما شأن الخليل صلاة ربي عليه وكيف خصك بالتبني؟ قال له: يا صلاح أنت ولدي وابني. ويشير إلى رؤيته بين النوم واليقظة في السبت 26 من شعبان 1412 الموافق 29 فبراير 1992، وقد حمل ميراث إبراهيم الخليل وكلف بتعليم الناس لملته والحفاظ على الإسلام في القلوب بعد رفع العلم من الكتب والصدور. وقيل له إننا في إحدى علامات الساعة الكبرى، وزعم أنه رأى عيسى وداود والأصباط. وكيف رأيت عيسى في بهاء وداود بتسبيح يغني، وبالأصباط شرفكم برؤيا، وكيف حماك من كسر وصحني؟ والتقى بالإمام البخاري والتقى بالترمذي. ومن جهله أنه قال إنه في شرحه التقى بالإمام الترمذي رحمة الله عليه المحدث، وهو يتكلم عن الترمذي الحكيم، الحكيم الترمذي، وهو سوى الإمام الترمذي المحدث أبي عيسى تلميذ الإمام البخاري رحمة الله عليهم. لا حرج، لقد عرج به إلى السماء السابعة. فيقول في البيتين 376 و377: وحين عرجت في الملكوت ترقى وتحضر حفل تكريم بإذني، وفي الأفلاك درت وكنت ضيفا على القمر لتفحصه وتبني، لحل مشكلة الإسكان، فهو يبني فوق القمر. فيقول عن سبب عروجه إلى السماء السابعة، يشير إلى رؤيتين بين النوم واليقظة، حيث حضر حفلا في السماء السابعة لتكريم الشيخ محمد أبي العيوب، حفل تكريم احتفال في السماء السابعة، وأسري به إلى الأناضول وحمى السعودية من صواريخ صدام. فيقول في البيتين 193-194: وعند الحرب يوما بعد يوم أتيناك نحيطكم بأمني، وكم أمر خطير قد حملنا وعافيناك من طحن وعجن. ثم فسر فقال، يشير المؤلف إلى حرب الخليج بين العراق والكويت والسعودية. هل كانت حرب الخليج بين العراق والكويت والسعودية؟ حيث كان يقيم حينئذ في الرياض التي كانت تقصف بالصواريخ الموجهة من العراق، وظهرت للشيخ كرامات كثيرة، باتريوت. فكان ثم ادعى أن الأرض معلقة في خصره في وسطه، فقال في البيتين 372 373 أنه وصل إلى مقام التصريف في الأرض كلها. يقول: تدير شؤونها والحكم فيها، وأمر الله حاكم كل شأن، ويوم أراك من سبع طباقة، وكيف تسبح المولى وتثني. ثم قال، يشير المؤلف إلى حالة لازمته فترة في مدة ذكرها، حيث كان يرى الكرة الأرضية تحيط بخصره وكأنها معلقة بوسطه. ثم ذكر أنه يتشكل أيضا في سبع صور، فإن الشعراني عبد الوهاب قد ذكر من كرامات الصوفية في طبقاته، ذكر قدرتهم على التشكل، وكيف يبدل الولي صورته من فيل إلى غزال إلى كلب إلى حمار إلى ما يريد يعني من الصور. فهذا قال أيضا إنه يتشكل في البيت الثامن بعد المئتين: وزدنا سبعة منكم إليهم ليعرف أنكم بدلا بعين. يتشكل أيضا، يقول: يقيم المؤلف حضرة ذكر بعد عشاء كل يوم جمعة وسبت وأحد بالقاهرة، وكثيرا ما يراه بعض المريدين في أكثر من صورة إلى سبع صور أو شخصيات في نفس الوقت. تلخيص هذا الكلام الذي مر أن بعض الناس يعتقد أن عقيدة وحدة الوجود قد دفنت في مقابر الأفكار، وأن الباحثين عنها هم المغرمون بالآثار، أو الباحثون عن الفتنة أو الشهرة والحظوة بين الناس. كثير من الناس يعتقدون ذلك، ولكن بدراسة هذه الأوراد والأحزاب والصلوات عند 20 طريقة، 20 طريقة من الطرق الصوفية، مرة ما مر من ذكر أورادهم وصلواتهم وأحزابهم، توصل جميعا إلى نتيجة لا لبس فيها، وهي أن أفكار وحدة الوجود وفلسفة الوحدة هي محور جميع أوراد هذه الطرق. فلا يمكن لأحد أن يرد ذلك بعد أن قام الدليل بهذا الوضوح. وتتفاوت درجات الوضوح في أسلوب صياغة الأوراد بين الوضوح الشديد كالطريقة المحمدية في أورادها، والطريقة الفاسية والشاذلية والقادرية، الشاذلية بأفرعها المختلفة، و الطريقة التيجانية تتميز بالتبجح الشديد والأفكار الشاذة والمنحرفة، مثل مدد التجاني الذي يمد جميع الأولياء من الأزل إلى الأبد. تتضح العلاقة بين التصوف والشيعة من حيث نظرية قدم نور النبي صلى الله عليه وسلم، وتطابق مفهوم الإمام عند الشيعة والباب عند الباطنية مع القطب عند الصوفية، كل ذلك تطابق. فمهمة كل واحد من هؤلاء واحدة، وإن اختلفت المسميات، الإمام عند الشيعة، الباب عند الباطنية، القطب عند الصوفية، كل ذلك شيء واحد، وإن اختلفت الأسماء فالمسمى واحد. كما اتفقت الفرق الباطنية جميعا على أن الإمام لا يكون إلا من نسل علي رضي الله عنه، وكذا قالت الصوفية في الأقطاب: لابد أن يكونوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسل محمد خاصة. يمكن أن ترى أيضا تطابق عقيدة الباطنية مع عقيدة النصارى، إلا أن النصارى خصصوا مع الله إلها واحدا أو اثنين، عيسى والروح القدس أو ومريم، ثم قالوا الثلاثة إله واحد، بينما الباطنيون جعلوا مرتبة المسيح يتوارثها الأئمة، بل غالوا في أئمتهم عن مكانة المسيح عند النصارى. وأما أصحاب الحلول والاتحاد العامين فإنهم كفروا كفرا هو أشد من ذلك، لأنهم جعلوا الله تبارك وتعالى حالا متحدا بكل شيء. ومن هنا نعلم أن هذه العقائد الباطلة لم تموت، بل إنها تحيا أزهى حياة وتزدهر موجودة كأزهر ما يكون الوجود. في كثير من عقائد المسلمين تجدها منبثة، وفي كثير من الكتب وفي تضاعفها تجدها مبثوثة، والناس يعتقدون ويدافعون ويتعبدون، وهم يعلمون أو لا يعلمون، يدرون أو لا يدرون، ولكن في النهاية على أهل العلم أن يبينوا وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين وبعث الأنبياء والمرسلين قبله ليعبد الله في الأرض وحده، وليعبد الله تبارك وتعالى في الأرض وحده بما شرع. فلأجل ذلك أرسل الله رب العالمين المرسلين، ونبأ النبيين، وأنزل الكتب، وأقام الحجة على خلقه في أرضه. فينبغي على علماء المسلمين أن يبينوا ذلك للمسلمين وأن يوضحوه، ليستنقذوا المسلمين من الشرك ومن الكفر ومن الضياع ومن التيه، من أجل أن يعيد الله رب العالمين العزة للمسلمين، وأن يقيم هذه الأمة على ما أقام عليه وبه الأمة في صدرها على يد نبيها صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي أصحابها من بعده رضوان الله عليهم أجمعين. سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه: ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج وفي من قال أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج، ماذا يجب عليه؟ ويقول إنه يعني الحلاج قتل ظلما كما قتل بعض الأنبياء، ويقول الحلاج من أولياء الله، فماذا يجب عليه بهذا الكلام؟ وهل قتل الحلاج بسيف الشريعة؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين، فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد، كقوله أنا الله وقوله إله في السماء وإله في الأرض. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله، وأن الله خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله واتفق المسلمون على كفرهم بالله ورسوله، كان من أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح ابن مريم. فمن قال بالحلول والاتحاد في غير المسيح كما تقوله الغالية من الباطنية الشيعة في علي، وكما تقوله الحلاجية في الحلاج والحاكمية في الحاكم وأمثال هؤلاء، فقولهم شر من قول النصارى، لأن المسيح ابن مريم أفضل من هؤلاء كلهم، وهؤلاء من جنس أتباع الدجال الذي يدعي الإلهية ليتبع، مع أن الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج، وتخرج معه كنوز الذهب والفضة، ويقتل رجلا مؤمنا ثم يأمر به فيقوم، ومع هذا فهو الأعور الكذاب الدجال. فمن ادعى الإلهية بدون هذه الخوارق كان دون أي أسفل من الدجال. والحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحر، وله كتب منسوبة إليه في السحر. وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به، وإن البشر يكون إلها وهذا من الآلهة، فهو كافر مباح الدم، وعلى هذا قتل الحلاج. ومن قال إن الله نطق على لسان الحلاج، وإن الكلام المسموع من الحلاج كان كلام الله، وكان الله هو القائل على لسانه أن الله، فهو كافر باتفاق المسلمين. فإن الله لا يحل في البشر ولا تكلم على لسان بشر، ولكن يرسل الرسل بكلامه فيقولون عليه ما أمرهم ببلاغه، فيقول على ألسنة الرسل ما أمرهم بقوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. وهذا رواه مسلم والنسائي. فإن كل واحد من المرسل والرسول قد يقال إنه يقول على لسان الآخر، كما قال الإمام أحمد بن حنبل للمروذي: قل على لساني ما شئت. وكما يقال: هذا يقول على لسان السلطان كيت وكيت، فمثل هذا معناه مفهوم. وأما أن الله هو المتكلم على لسان البشر كما يتكلم الجني على لسان المصروع، فهذا كفر صريح. وأما إذا ظهر مثل هذا القول عن غائب العقل فقد رفع عنه القلم لكونه مصطلما في حال من أحوال الفناء والسكر، فهذا تكلم به في حال رفع عنه فيها القلم، فالقول وإن كان باطلا لكن القائل غير مؤاخذ. ومثل هذا يعرض لمن استولى عليه سلطان الحب مع ضعف العقل، كما يقال إن محبوبا ألقى بنفسه في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال أنا وقعت فلما وقعت خلفي، قال غبت بك عني فظننت أنك أني. وقد ينتهي بعض الناس إلى مقام يغيب فيه بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، فإذا ذهب تمييز هذا وصار غائب العقل بحيث يرفع عنه القلم لم يكن معاقبا على ما تكلم به في هذه الحال، مع العلم بأنه خطأ وضلال، وأنه حال ناقص لا يكون لأولياء الله. وما يحكى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله مثل كتابة دمه على الأرض الله الله، وإظهار الفرح بالقتل ونحو ذلك، فكله كذب. فقد جمع المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة، كما ذكر ثابت بن سنان في أخبار الخلفاء وقد شهد مقتله، وكما ذكر إسماعيل بن علي في تاريخ بغداد وقد شهد قتله، وكما ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه، وكما ذكر القاضي أبو يعلى في المعتمد، وكما ذكر القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو محمد بن حزم وغيرهم، وكما ذكر أبو يوسف القزويني وأبو الفرج ابن الجوزي فيما جمع من أخباره، يعني هذين الآخرين. وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية أن أكثر المشايخ أخرجوه عن الطريق، يعني عن الصوفية، فلا يعد سالكا. ولم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته من المشايخ الذين عدهم من مشايخ الطريق. وما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير، لا من العلماء ولا من المشايخ، ولكن بعض الناس يقف فيه لأنه لم يعرف أمره. وأبلغ من يحسن به الظن يقول إنه وجب قتله في الظاهر، فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد، وهذا أيضا خطأ. وقول القائل إنه قتل ظلما قول باطل، فإن وجوب قتله على ما أظهره من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسلمين، لكن لما كان يظهر الإسلام ويبطن الإلحاد إلى أصحابه صار زنديقا، فلما أخذ وحبس أظهر التوبة، والفقهاء متنازعون في قبول توبة الزنديق، فأكثرهم لا يقبلها، وهذا مذهب مالك وأهل المدينة، ومذهب أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، ووجه في مذهب الشافعي، والقول الآخر تقبل توبته، يعني توبة الزنديق. وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا لا يقال قتل ظلما. وأما قول القائل إن الحلاج من أولياء الله، فالمتكلم بهذا جاهل قطعا، متكلم بما لا يعلم. لو لم يظهر من الحلاج أقوال أهل الإلحاد فإن ولي الله من مات على الولاية ولاية الله يحبه ويرضى عنه، والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لا تجوز عند كثير من العلماء أو أكثرهم. وذهب الطائفة من السلف كابن الحنفية وعلي بن المديني إلى أنه لا يشهد بذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، قال هو صلى الله عليه وسلم هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. فإذا جوز أن يشهد لبعض الناس أنه ولي الله في الباطن إما بنص وإما بشهادة الأمة فالحلاج ليس من هؤلاء، فجمهور الأمة يطعن عليه ويجعله من أهل الإلحاد إن قدر على أنه يطلع على بعض الناس أنه ولي الله، ونحو ذلك مما يختص به بعض أهل الصلاة. فهذا الذي أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه، أحدها أنه لا يعرف في من قتل بسيف الشرع على الزندقة أنه قتل ظلما وكان وليا لله، فقد قتل الجهم بن صفوان والجعد بن ذر وغيلان القدري ومحمد بن سعيد المصلوب وبشار بن برد الأعمى والسهر وردي وأمثال هؤلاء كثير. ولم يقل أهل العلم والدين في هؤلاء أنهم قتلوا ظلما وأنهم كانوا من أولياء الله، فما بال الحلاج تفرد عن هؤلاء. وأما الأنبياء فقتلهم الكفار، وكذلك الصحابة الذين استشهدوا قتلهم الكفار، وعثمان وعلي والحسين ونحوهم قتلهم الخوارج البغاة. لم يقتلوا بحكم الشرع على مذاهب فقهاء أئمة الدين كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، فإن الأئمة متفقون على تحريم دماء هؤلاء، وهم متفقون على دم الحلاج وأمثال. الوجه الثاني أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون إلا ممن يعرف طريق الولاية وهو الإيمان والتقوى. ومن أعظم الإيمان والتقوى أن يجتنب مقالة أهل الإلحاد كأهل الحلول والاتحاد، فمن وافق الحلاج على مثل هذه المقالة لم يكن عارفا بالإيمان والتقوى، فلا يكون عارفا بطريق أولياء الله، فلا يجوز أن يميز بين أولياء الله وغيره، لأن الذي يطلع على أولياء الله لابد أن يكون ممن يعرف طريق الولاية، وطريق الولاية بالإيمان والتقوى. والذي يوافق الحلاج على مقولاته في الاتحاد هو من أهل الإلحاد، فلا يكون عارفا بطريق الولاية من الإيمان والتقوى، فكيف يشهد؟ الثالث أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على مقالته فيكون من جنسه، فشهادته له بالولاية شهادة لنفسه، كشهادة اليهود والنصارى والرافضة لأنفسهم أنهم على الحق، وشهادة المرء لنفسه فيما لا يعلم فيه كذبه ولا صدقه مردودة، فكيف يكون لنفسه ولطائفته الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم أهل ضلال؟ الرابع أن يقال أما كون الحلاج عند الموت تاب فيما بينه وبين الله أو لم يتب فهذا غيب يعلمه الله منه، وأما كونه إنما كان يتكلم بهذا عند الاصطلام أي بمقام الفناء فليس كذلك، بل كان يصنف الكتب ويقوله وهو حاضر ويقظان. وقد تقدم أن غيبة العقل تكون عذرا في رفع القلم، وكذلك الشبهة التي يرفع معها قيام الحجة قد تكون عذرا في الظاهر، فهذا لو فرض لم يجز أن يقال قتل ظلما، ولا يقال إنه موافق له على اعتقاده ولا يشهد بما لا يعلم، فكيف إذا كان الأمر بخلاف ذلك؟ وغاية المسلم المؤمن إذا عذر الحلاج أن يدعي فيه الاصطلام والشبهة، وأما أن يوافقه على ما قتل عليه فهذا حال أهل الزندقة والإلحاد، وكذلك من لم يجوز قتل مثله فهو مارق من دين الإسلام. ونحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذي أمرنا به، ونعرف طريق الله الذي أمرنا به، وقد علمنا بكليهما أن ما قاله الحلاج باطل وأنه يجب قتل مثله، وأما نفس الشخص المعين هل كان في الباطن له أمر يغفر الله له به من توبة أو غيرها؟ هذا أمر إلى الله، ولا حاجة لأحد إلى العلم بحقيقة ذلك، والله أعلم. وسئل شيخ الإسلام وحجة الأنام أبو العباس بن تيمية رضي الله عنه ورحمه الله، رحمه الله رب العالم، سئل عمن يقول هذا ما هو مكتوب، وهل يجوز الترضي عن من دون الصحابة أو لا يجوز؟ الحق أن الترضي بمعنى الإخبار فهذا إخبار لا ينبغي أن يكون إلا بتوقيف، وأما إذا كان خبريا باطنه الإنشاء، يعني يكون خبرا ويراد منه الإنشاء بمعنى الدعاء، فما يقال رضي الله عنك، لا أنه قد رضي عنك إخبارا، وإنما سؤال لله رب العالمين أن يرضى عنك، إذا كان كذلك فلا حرج، فهو سؤال أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. سئل عمن يقول إنما ثم إلا الله، فقال شخص من قال هذا الكلام فقد كفر، فما تقولون؟ فأجاب رحمه الله الحمد لله، قول القائل ما ثم إلا الله لفظ مجمل، كما في قول القائل ما في الوجود حقيقة إلا هو، هذا قول مجمل أيضا يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، فإن أراد ما ثم خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله، فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، وهو الذي يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجأ إليه، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، كما قال تعالى في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهذه المعاني كلها صحيحة، وهي من صريح التوحيد، وبها جاء القرآن. فالعباد لا ينبغي لهم أن يخافوا إلا الله، كما قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وكذلك لا ينبغي أن يرجى إلا الله، قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولا ينبغي لهم أن يتوكلوا إلا على الله، كما قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولا ينبغي لهم أن يعبدوا إلا الله، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولا يدعوا إلا الله، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وأما إن أراد القائل ما ثم إلا الله، أراد بقوله هذا ما يقوله أهل الاتحاد من أنه ما ثم موجود إلا الله، ويقولون ليس إلا الله أي ليس موجود إلا الله، ويقولون إن وجود المخلوقات هو وجود الخالق، والخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، والعبد هو الرب، والرب هو العبد، ونحو ذلك من معاني الاتحادية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، ولا يثبتون المباينة بين الرب والعبد، ونحو ذلك من المعاني التي توجد في كلام ابن عربي الطائي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني ونحوهم من الاتحادية، وكذلك من يقول بالحلول كما يقوله الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات، حتى إن هؤلاء يجعلونه في الكلاب والخنازير والنجاسات ويجعلون وجود ذلك وجوده. فمن أراد هذه المعاني فهو ملحد ضال، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذه الأقوال المجملة ينبغي أن يبتعد عنها، ولا يقترب منها في هذا الوسط من شم رائحة العلم الصحيح قط، ولأن الذين ألفوها أصلا لا يعلم حالهم، بل على الراجح، بل ما هو قريب من اليقين، أنهم قالوا ما قالوا على اعتقاد وحدة الوجود والحلول والاتحاد، فكيف تردد مقولاتهم على هذا النحو إجمالا من غير بيان؟ ولماذا يصار إلى ذلك؟ أقرآن هو؟ فهذا من التلبيس على الأغرار المخدوعين، والله المستعان. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فهل هذا موافق لما يقوله الاتحادية؟ بينوا لنا ذلك. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فأجاب رحمه الله: الحمد لله، قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر مروي بألفاظ أخر، فقوله يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي لفظ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، وفي لفظ يقول ابن آدم يا خيبة الدهر وأنا الدهر. فقوله في الحديث بيد الأمر أقلب الليل والنهار يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان، فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار، والزمان هو الليل والنهار، فليس هو الزمان، وإلا كان المقلب المقلب والمقلب المقلب. فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه، كما دل عليه قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا أي يسوقه برفق إلى حيث يريد ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما أي مجتمعا بعضه فوق بعض، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله من فتوقه ومخارجه، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه. سنا برقه أي ضوء برقه ولمعانه يذهب بالأبصار من شدة بريقه. يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إزجاء السحاب سوقه والودق المطر، فقد بيّن سبحانه خلقه للمطر وإنزاله على الأرض، فإنه سبب الحياة في الأرض، فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي. ثم قال يقلب الله الليل والنهار، إذ تقليبه الليل والنهار تحويل أحوال العالم بإنزال المطر الذي هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن، وذلك سبب تحويل الناس من حال إلى حال المتضمن رفع قوم وخفض آخرين. وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع كقوله وجعل الظلمات والنور، وقوله وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يخلف أحدهما الآخر ويتعاقبان، وكما في قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان. ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان، فإن الزمان مقدار الحركة، والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها كالحركة والسكون والسواد والبياض. ولا يقول عاقل إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان، فإن الأعراض لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به، والمفتقر إلى ما يغايره لا يقوم بنفسه ولا يوجد بنفسه بل بذلك الغاير، فهو محتاج إلى ما به في نفسه من غيره، فكيف يكون هو الخالق؟ ثم أن يستغني بنفسه، أن يحتاج إليه ما سواه، وهذه صفة الخالق سبحانه، فكيف يتوهم أنه من النوع الأول؟ وأهل الإلحاد القائلون بالوحدة أو الحلول أو الاتحاد لا يقولون إنه هو الزمان ولا أنه من جنس الأعراض والصفات، بل يقولون هو مجموع العالم أو حال في مجموع العالم، فليس في الحديث شبهة لأهل الحلول والاتحاد. لو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه مقلب الليل والنهار، فكيف وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار؟ إذا تبين هذا فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم، أحدهما وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم، فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان. يقول أحدهم قبح الله الدهر الذي شتت شملنا، ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا، وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا كقولهم يا دهر فعلت كذا وكذا، وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر فيقع السب على الله تعالى، لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها، والدهر مخلوق له والذي يقلبه ويصرفه. والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها، فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل، وإن أضاف الفعل إلى الدهر فالدهر لا فعل له وإنما الفاعل هو الله وحده. وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق، كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق، فجعل يقول لعن الله من قضى بهذا أو أفتى بهذا، ويكون ذلك من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقع السب عليه، لأن القضاء إنما هو قضاؤه، ولأن الفتيا إنما هي منه صلى الله عليه وسلم. وإن كان الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة، والمبلغ له فعل من التبليغ لخلاف الزمان، فإن الله يقلبه ويصرفه ولا فعل للزمان في الحقيقة. والقول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية أن الدهر من أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلي، ورووا في بعض الأدعية يا دهر يا ديهور يا ديهار، هذا المعنى صحيح لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء، فهذا المعنى صحيح، إنما النزاع في كونه يسمى دهرا بكل حال، لأن الأسماء والصفات كما هو معلوم توقيفية، وليس كل ما كان من معنى صحيح يخبر به عن الله تبارك وتعالى يصح أن يكون اسما لله تبارك وتعالى، فإن باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الأسماء وأوسع من باب الصفات أيضا. فقد أجمع المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان، فإن الناس متفقون على أن الزمان الذي هو الليل والنهار وكذلك ما يجري مجرى ذلك في الجنة كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي في الجنة، قالوا على مقدار البكرة والعشي في الدنيا، وفي الآخرة يوم الجمعة يوم المزيد، والجنة ليس فيها شمس ولا قمر، ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخرى قد روي أنها تظهر من تحت العرش، فالزمان هنالك بقدار الحركة التي بها تظهر تلك الأنوار، وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه سيال هو الدهر؟ هذا مما تنازع فيه الناس، فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أفلاطون، كما أثبتوا الكليات المجردة في الخارج التي تسمى المثل الأفلاطونية والمثل المطلقة، وأثبتوا الهيولى التي هي مادة مجردة عن الصور، وأثبتوا الخلاء جوهرا قائما بنفسه. وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم فيعلمون أن هذا كله لا حقيقة له في الخارج، وإنما هي أمور يقدرها الذهن ويفرضها، فيظن الغالطون أن هذا الثابت في الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان، كما ظنوا مثل ذلك في الوجود المطلق، مع علمهم أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الذهن وليس في الخارج إلا شيء معين وهو الأعيان. هذا الكلام مر بسطه في كلامه رحمة الله عليه وما يقوم بها من الصفات، فلا مكان إلا الجسم أو ما يقوم به، ولا زمان إلا مقدار الحركة، ولا مادة مجردة عن الصور، بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم الذي يقوم به الأعراض، ولا صورة إلا ما هو عرض قائم بالجسم أو ما هو جسم يقوم به العرض، وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الاختصار، والله أعلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه المصير وهو العليم الخبير، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه وخليله وصفيه نبينا محمد، وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه وأصحابه أجمعين. وقد كان الانتهاء من قراءة كتاب توحيد الربوبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة، والتعليق عليه وشرح ما أشكل من لفظه ومعناه وبيان بعض ما يتعلق بالأحاديث النبوية والآثار التي أوردها شيخ الإسلام فيه، كان الانتهاء من ذلك بحول الله وقوته ليلة الخميس 17 من جماد الآخرة لسنة 28 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموافق للثاني عشر من شهر يوليو لسنة 70 و2000 من ميلاد المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك بحول الله وقوته في مجالس أولها في 25 من ربيع الثاني لسنة 28 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق للثاني عشر من الشهر 5 لسنة 70 و2000 من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من كل سوء وشر، وبلاد المسلمين وديارهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.